الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 18.
لا ليس الرسول واللي شرعها، إنما مسألة الأحكام هذا فيه الخلاف، هل يعمل بالرؤية الحكم فالوصية أما شرع الله ودينه؟ لا، ما يمكن أن يغير شرع الله ودينه في الفلان والفلتان، لكن الخلاف ما من الخلاف شاب بعد ما لي ليه بالرجل. لو رأيت في النوم قال أبوك أبو ما مات، قال يا ولدي تراني محل الفلاني كذا، تراني وقت تراني شبلة مثلا، وظهرت دلائل وعلامات على صحة هذا، مثلا قال تراني وجه بيتي وجعل فيه شوات للمسجد، وترى ورقت في المحل الثاني، جيت ولقيت الغدة في المحل الثاني مثل ما قال، هل يعمل بها؟ ابن رجب يقول نعم يعمل، ما دام هنا قرينة يشيل وقت من النوع. واستدل ابن رجب بقصة بقصة بقتل يوم اليمامة، لا وقتل يوم اليمامة ثابت بن قيس قتل، ولما قتل رأى رجل في المنام، جاء ثابت قال لك ترى درعي ومحلي، ترى فلان أخذه، فأبلغ خالد يأخذه منه، وإذا رجعت إلى المدينة فقل لأبي بكر إن في ذمتي لفلان اليهودي 6 دراهم، وتراها مجعولة في السقف في المحل الفلاني، ولا تكون هذه رؤيا منام، تراها وصية. أخبر خالد وأخرجوا الدرع والسلاح كما وراه للمدينة، أخبر أبو بكر، بحثوا عن السقف ولقوا الدراهم، فجابوا اليهودي وسألوا، قال نعم رحم الله ذلك، نعم الرجل وعطوا حقه، دار هذه بالعالة تنفيذ الوصية في هذا الوقت.
طيب رحمك الله، مثلا سردت من نعم، ومن خرج هذا الكفر؟
ذكر ابن رجب في أهوال أظن في أهوال القبور
يذكر واحد أنه جو شيء مثل اليوم الوطني للمملكة، اليوم الوطني مثل للمملكة، يقول أنه جو شيء وفرح فيه، لكن أنه لما نام بالليل قيل له مو باليوم الوطني، اليوم يوم المدينة.
شو الوطني؟
اليوم الوطني يعني.
لا بدعة، ما
عندنا يوم الوطني.
لا
من البدعة، لكنه قال اليوم المدينة مثلا.
يوم
المدينة.
ما لا يوم المدينة. نعم. هل تغير ما شاء الله؟ نعم. هل تغير ما شاء الله؟ مرات. لا. مو هو. هذا أظن هو. غير والله. أنا لكن الرجل ذكر في كتاب أهوال القبور. نعم.
الآن يشتهر كثير من الناس الطيبين يعني من حيث مسألة يعني رؤية أصلاً الشيخ من المنصور يعني ذكرنا مرأي كثير من حيث رؤية المهدي، يعني هل يتواطؤون إذا تواطؤت الناس على هذا الشيء؟
نعم، رؤية الله نعم، إنما أن نبني كثير رؤية ويحق على كل حال، لكن كنا بنبني عليها حكم أو بنغيرها أو بنجعلها كنص حديث أو بنوجد بشيء شيء أو نحرم بشيء شيء، لو قررنا رأيتها أنت عندنا ثقة وفلان 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 وفلان، قال والله أنا رأيت رؤيا، واحد جاني قال قلنا المسلمين يصومون يوم الخميس، ولا ترى ما صاموا جام شيء، احنا بخير. إن كان صمنا لله، لكن ما احنا صايمين من أجل رؤيا.
رسالة جاية مبشرة.
مبشرة يرى رجعوا توبة، لكن مبشرة غير كنا نوجب لها حكم،
ما في شك.
بوجوب الحكم أو تحريم الحكم شيء.
الله كان عدم بشرة ما نقول لك. الله يقول في القرآن لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال بعض المفسرين لا ضيق صالح.
والهاتف مثل الهاتف
ما شكرا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فعبد الله بن رضي الله عنه مرفوعا: ليس من الناس من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: ليس منا من تطير أو تطير له، تطير لنفسه بمعنى أنه تطير بما يرى بما يقابله، أو تطير بسهل صغر، أو تطير أيضا بطير والله ما يأسر وما أشبه ذلك. وقال إن هذا سفر نشوم، أو أن هذا الولد نشوم، أو أن هذه الزوجة التي تزوجها وتطير لأجلها هل تكون زوجة خير ونعمة وراء عن زوجة بؤس وشر؟ فإذا تغير قال هذه زوجة سوء أو زوجة خير أو ما أشبه ذلك، أو تطير له بمعنى عمد شخصا آخر يتطير له، فهؤلاء كلهم مخطئون ومجيئون في سنهم هذا. والطيرة قد عقد لها المصنف باب ياتي باب ما جاء للتطير، فإن الله يقول: ألا إنما طائركم عند الله، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون إلى ذلك. فالأمور كلها بيد الله تعالى، وكان عند العرب يتطيرون عندما يريد الإنسان أن يسافر نظر في الطريق إن ولى كميامنا واتجه يمينا قالوا هذا سفر ميمون، وإن ولى كمياسرا قالوا هذا سفر مكين، وإن وصار أمانا قالوا ناطق ونطيق، وإن تولى عقاب أو باز أو رقم أو بوم أو غير ذلك. وكانوا يتطيرون بالبوم، فإنها إذا وقعت على بيت أحدهم وجعلت تنادي بالليل قالوا إنها تنعى لنا صاحب هذه الدار وأن صاحب الدار سيموت، لأن البوم تنعى أن صاحب الدار سينتقل. وكل هذه من علوم العرب وجاهليتها التي لا أصل لها. ليس منا من تطير أو تطير له، أو التطير تارة يكون بالطير وتارة يكون بالشهر، فهم لا يتزوجون في شهر صغر ويزعمون أنه شهر مشهور، وكذلك لا يتزوجون في شهر شوال يظنون أن الأمور في هذه الشهرين تخرج عكسية. وقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج عائشة في شهر شوال وقال: لا أدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والتعلق بمثل هذه الأوهام يدل على منافات التوحيد بالكلية أو منافي كماله الواجب على حسب ما وقع في قلب هذا المتطير أو المتكهن أو الساعد. ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. وقلنا بما تقدم إن قول ليس منا إنه من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها والتي لا ينبغي التعرض لتأويلها، فإن الإمام النووي كثيرا مما يتعرض في هذا يقول: ليس منا أي ليس من هدنا أي ليس من طريقتنا. والسلف لا يرون هذا التفسير بل يتركونها على ظاهرها يمرونا لأن أبلغ للزجر وأبلغ للوجه. وقال البغوي رحمه الله تعالى: العراب اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه، لأن العراب هو الذي يدعي معرفة الأمور، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير في المستقبل، عما في الضمير، وقيل هو الذي يخبر عما في المستقبل. ولكن المعنى واحد، فإنه هو العراب وهو الكاهن وهو المنجم، ما دام أنه يدعي علم الغيب وأنه سيموت ولده أو يجري عليك حادثة في المستقبل، أو أنه يأتيك خير وسيأتيك خير في المستقبل، هو من علوم الجاهلية التي لا أصل لها، وهي داخلة في الأرض والكاهن والمنجم ونحوه. فإن بهذه الأشياء كتب، فإن بهذه الأشياء كتبا مؤلفة، كشمس المعارف الكبرى للدين، وكأبي معشر الفلك فإن له كتاب ذكر فيه الحروف والاستدلال على ما سيقع عليك في المستقبل، مثلا كم متى تموت، هل عمرك 40 سنة أم 50 سنة أم 60 أم 70 أم 80. يعرف هذا بمقدمات يذكرها، ولكن لا حقيقة لهذا كله. وكم يأتيك من الأولاد، هذا كله قبل أن تتزوج. وما وكذلك بيت مالك في المستقبل، هل أنت من الأغنياء الموسرين، هل أنت من الفقراء المعوزين، وماذا يجري عليك من المصائب والأحداث، وماذا يقع عليك من نكبات الدار. كل هذا يقوله أبو معشر، وله طريقة خاصة في التوصل إلى معرفة هذه الأشياء بكتابة اسم الشخص واسم أمه. فمثلا يقول: يكتب اسمك ويكتب اسم أمك، ثم إذا كتب هذا وهذا جمع الحروف التي تكونت من اسمك ومن اسم أمك، فإذا جمعها حسب على حسب الأبجد ما هو وما يسمى بالجمل، ثم إذا بلغت عددا معينا نزل منها على 12 عددا معينا، فإذا بقية قاد لها بالبروج التي هي برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب وبرج القوس والجدي والحوت، هذه 12 برج. فإذا بقية قاد لها بالبروج التي هي برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب وبرج القوس والجدي والحوت، هذه 12 برج. ثم يقابل ما تبقى من الحروف، ثم يقول: أنت ولدت مثلا في البرج السابع إن كان بقي من الحروف 7، وإن كان بقي من الحروف 8 قال: أنت ولدت في البرج الثامن، وإن بقي 9 فأنت ولدت في البرج التاسع، وإن بقي 3 فأنت ولدت في البرج الثالث الذي هو الجوزاء مثلا، لأن أولها عندهم الحمل ثم الثور ثم الجوزاء وهكذا، ثم ينظر في مواليد الجوزاء ماذا يقع عليه وماذا يجري عليه وكم يكون عمره في الدنيا إلى غيرها. هذه كلها باطلة لا أصل لها. ومن يعلم الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالتعلق بمثل هذه الأوهام بناد التوحيد بالكلية أو بنادي كماله الواجب على حسب اعتقاد الشخص وعلى حسب ما تعلمه من تلك العلوم الباطلة. مثال قال أبو عباس شيخ الإسلام تيمية: الحراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، أي بأي طريق يتعلمه ويتوصل إليه إلى معرفة المغيبات في المستقبل وداخل في هذه الأمور. وهناك علوم تارة يسمونها علم الأوثار، وتارة يسمونها علم الحرف. هناك شيء يسمى علم الحرف وعلم الأوثار. اختلف الناس في علم الأوثار هل هو مباح، بعضهم حرم وبعضهم أباح، كالغزالي والنووي تكلموا على هذا، وهو له مؤلفات تسمى بعلم الأوثار يتوصلون بها إلى معرفة الأمور المستقبلة، ولكن الواقع لا أصل لها ولا حقيقة لها، وإن ألفوا وكتبوا وزعموا وادعوا إلا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يشعرون أيان يبعثون. قال كالشيء الذي وصفنا قريبا، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ما أظن أن له نصيبا في الآخرة، فإنه لا عرض له عند الله ولا نصيب له عند الله متى تعلق بهذه الأوهام الباطلة. الشقشقات الفاسدة. وقال ابن عباس: قوم يكتبون أبا جاك وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك، ويجوز ما أرى بمعنى ما أعلم، أو ما أرى بمعنى ما أظن له عند الله من خلاق، أي من حظ ولا نصيب. وهذه العلوم لا تزال موجودة في بعض نواحي اليمن وفي المغرب وفي أفريقيا، فهم يتعلمون شيئا من هذا ويرون أنه جائز ويباح، في حين أنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولم يعرفوا شيء، لكن تألقوا بها كأوهام الآن، كالأوهام التي لا أصل بل لأوها من بيت العنكبوت. ثم أغربنا لكن يزعمون أنهم يتعلمون استخراج الذهب بالجعل القطعة النحاسية، يقلبونها ذهبا خالصا، وهو ما يسمى بعلم الكيمياء، ويجعلون أشياء وأنها تغني الفقير وأنها يكون كذا غني وكذا وكذا، وكلها باطلة. هم من أكثر الناس وأشد الناس وأتعس الناس في هذه الحياة. وقد كتب لي رجل من المغرب قال لي: أحب أن تخبرني بما عندك من علوم هذا البلد، فإن عندي العلم علم خاتم سليمان، وسأبعث إليك بالعلم المصدر بعلم خاتم سليمان الذي توصل به إلى رب الشياطين وتسخير الجن، وتسخير الجن الجبل كله، تسخير الجن والشياطين التي لم تعرف هذا، فها أنت من أكثر الناس وكافر يشحد، ومع هذا يجيني على خاتم سليمان الذي يسخر به الجن ويسخر به الشياطين. ومع ذلك يتعلقون بهذه الأوهام مع أن واقعهم يكفي مع قطع النظر عن العلوم الشرعية أو ما جاءت به الرسل أو القرآن العزيز، بل واقعون من أكثر الناس وأبعث الناس، ويزعمون أنهم يستطيعون أن يسخروا الجن لهم وأن يأمروا الشياطين تأثيرا بما يريدون وما يطلبون، وإنما هي أوهام ظلوا بها، والقوم لم يكونوا على علم بل ولا على صراط مستقيم. وكما قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما هو من فعل ذلك له عند الله من خلاق، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى.
باب ما جاء في النشرة. ايش معنى النشرة؟ النشرة هي الرقية التي يحل السحر بها، هذه هي النشرة. فإذا سحر الإنسان ذهب يتطبب يدور ليحل عن هذا السحر، فهذا الذي يحل عن السحر يقال له من الشفر، وحل السحر يقال له نشرة، يعني بمعنى التداوي. إذا كان يتداوى عن حل ما به من سحر فهذا يسمى نشرة، يعني كأن شخصا سحر وبقي مسحور فجعل يتطلب من يحل عن هذا السحر، فإحلال السحر بمعنى إزالته وإطلاقه من السحر يقال له نشرة، بمعنى رقية، هذا هو المعنى. وذلك أن المصنف لما ذكر السحر وذكر الكهانة وما يحصل من السحر من التأبيد في جسم المسحور حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وربما حبس عن الوصول إلى زوجته، وربما حصل عند التخبط في عقله احتاج إلى دواء وإلى من يحل عن ذلك السحر. عقد المصنف هذه الترجمة تنبيها لما يجوز من ذلك وما لا يجوز، هذا هو موضوع هذه الترجمة. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد وأبو داود. وقال أبو داود وقال أحمد سئل عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. الحديث يدل على أن حل السحر عن المسحور أنه من عمل الشيطان، ولكن ليس على إطلاق. ومعنى على إطلاق إن كان حل السحر بسحر مثله فنعم هو من عمل الشيطان، أو حل السحر بأشياء لا تجوز فهو من عمل الشيطان. أما إذا حل السحر بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية مشروعة أو أدعية مباحة هذا لا بأس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا بالنسبة للتداوي. أما بالنسبة للقرآن فالله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكما أنه شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان من الأمراض والعلل والأسقام، كما في حديث أبي سعيد البخاري وغيره في قصة رئيس الحي الذي لدغت عقرب فتطلب من يلقاه فلم يجد إلا أناسا من الصحابة طلبوا أن يرقوا، قالوا نعم نرقى ولكننا أضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقى إلا بجهل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجاء أحدهم فجعل يدخل على محل اللدغة ويقرأ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، فكأنما نشط من حقال بل وأخذوا الجهل، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم سهما. هذا يدل على أن التداوي بالقرآن لا بأس به، فكما أن الله جعله شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان. والأدوية كما في حديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالج سعد بن زرارة لما أصابت شوكة بالكيل، وقال أشبا في ثلاث: كية نار وشربة عسل وشرطة محجم إلى غير ذلك. فيكون حينئذ معنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان محمول على النشرة التي هي غير جائزة.
النشرة
الذي يؤخذ عن المؤثر يعلم يعني السجل يقرأ في القرآن وأدعية،
هذا
كأنه اشتهر عنده من الجواهر. هذا لا بأس به، يأتي بكلام نقي عن الوهد بن منبه
ورقات
خبر سبع حبات ورقات يأخذها ويدقها ويجعلها في ماء ويقرأ على آيات السحر في سورة يونس وطه والشعراء، هذا يأتي في قراءة أن من الأدوية الجائزة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. مثاله: لو سحر إنسان فتقرب لشخص، كما يقول بعض جهلة من يحل الشرك اذبح تلي او قيس اسود او كذا، هذا كله من الشرك. او يقول تاتي بقيس وتدور على المريض فكذلك ايضا، كل هذه من الام الباطله. او تكتب حروف مقطعه واسماء ينجب وولان وزنكبور ومدري ايش بعد، هذه كلها من الام الباطله لانها اسماء شياطين. فإذا كانت النشرة من الآيات القرآنية كما سبق هذا لا مانع منه. ويقول الشارع: يقول لا أعلم أحدا من أهل العلم كبه ذلك. أو أدوية مباحة لا مانع أيضا، كما لو استعمل دواء مباح معلوم مركباته ومفرداته وهي من الأشياء المباحة من نبات أو من بر أو من غير مما يجوز استعماله، فهذا لا معنى.
يقسم على الرقية للعقرب كلام مستجع ولكن غير وارد، ويعتقدون فيه، ومن هناك يمسكون العقرب ولكنهم لا يقتلونه، كان بينهم بينها عهد. هذا فيه ما فيه من الشاعر، هذا ينهى عنه ترى الشاعر يا شيخ، كثير من الناس.
من مشهور سؤال عن بعض أئمة الدعوة ونهوا عنه، لكن دجالين يأتي هذا غير هذا، يأتي بالحية يجيب الحية ويشيلها معه في المقبار ويشيلها تمشي على يده ولا تضربه، فيظن أنها يعني عنده طلاشم أو شيء تمنع، وهذا ما هو صحيح. إنما يأتي قواني حيشة فيها شيء من تمر أو من، وإذا عرضت الحية قلع سنها لتدرسها، أنقلع فيها الحيشة لأنه يشب بيها ومسهل يعني قلع سهل، فإذا قلع سنها ولا أخذها معه حي ما في أخلاق، لكن السن اللي تلدغ به قلعه. أما ما يرمي لها من حيشة فإذا عرضتها جرها بقوة وانفرع هذا وطلع، أو يمسكها بأشياء ما يقلع من قاش وإلا شيء، لكنه يتحذر ألا تلدغ. وإذا شال صار يحطها في المخبار ويشيلها ويقول له يعني ما تدري هذا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة ابن دعامة السدوسي، وقتادة هذا من أئمة العلماء، وقد ولد أكمه، معناه أكمه يعني أعمى منذ ولادته ولا يكتب، لكنه حافظ لا يسمع شيء إلا ويحفظه. ولهذا أعطي حافظة لم يعطها غيره اللهم إلا الإمام الترمذي فهو مثله فإنه أيضا ولد أكمة من حين ولادته وهو لا يبصر لكن أيضا أعطي حفظ لم يعطه غيره حتى إنه نقل عنه أنه يقول لا أستطيع أن أدخل السوق لأني أسمع كلامهم وأحفظه ولا أنساه وأنا لا فائدة لي فيه لأن لا يسمع شيء إلا ويحفظه وهذا أيضا قتادة من هذا النوع وكان يروي عن ابن مسيب وملازم لابن مسيب حتى أخذ علومه قال له ابن مسيب مرة إليك أني أعمى فقد غرفت ما عندي أو كما قال قال ابن مسيب رجل به طب يعني في السحر أي يؤخذ عن امرأته بمعنى يحبس عن جماعها أي يحل عنه أو ينشر قال ابن المسيب لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح يعني إذا كان يحل السحر فعلى رأي ابن المسيب جائز لكن ابن القيم حمل كلام ابن المسيب هذا على الشيء الجائز وإلا يقول حاشا أن ابن المسيب يجوز أن يحل السحر بما هو محرم وسحر مثله لأن الرسول يقول ولا تداووا بحرام فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وكلاه ابن المسيب كلام وإن كان عاما لكن يحمل على ما هو جائز وما هو ممنوع لا يريده ابن المسيب لأنه يقول إنما يريدون به الإصلاح وما كان ممنوعا لا إصلاح فيه وكذلك هو يعني الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر فمعلوم أن المجيء إلى السحرة لأجل إحلال السحر هو تعظيم لهم ورفعا لمنزلتهم وهو من باب تعاطي السحر أيضا وإن كان الغرض منه هو حل السحر فلا يجوز حله إلا بأشياء مباحة من أدوية أو آيات قرآنية أو غير ذلك كما يأتي في كلام القيم حيث قسم النشر إلى نوعين منها ما هو ممنوع وهو الذي يحمل عليه قول يحمل وهو مراد الحسن ومنها ما هو جائز أيضا وهو ما كان بأدوية مباحة وما أشبه ذلك وابن قيم ذكر هذا في كتابه زاد المعاد ونقل المصنف بعضا منه هنا كما سيأتي والله أعلم
وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحرة فقال قد رخص فيه بعض الناس قيل إنه يجعل في التنجير ماء ويغيب فيه
يجعل في التنجير ماء
ويغيب فيه ولبغ يده وقال ما أدري ما هذا
يعني قد التنجير الرجل الجبان اللئيم والرجل الجبان اللئيم حقيقي
وما غطس الصلاة هيك
يعني كأن إناء واللي عندك كسر بالجبان اللئيم
يبحث مرة ثانية.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز.
رحمه الله تعالى أن يشرك نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن إذ يقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر فمن تعاطى السحر فهو الذي يحل السحر في الغالب. ومعلوم أن الناشد يعني الذي يحل السحر، والمنتشر المحلول عنه السحر، كل منهم يتقرب إلى الشيطان بما يحب، وأن الشيطان يبطل عمله عن المسحور بسبب ما تقرب به إليه. وذلك أن الشيطان هو الذي يعمل هذا العمل فيؤثر في بدن المسحور بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء هذا الذي يريد حل السحر والذي يريد أن يحل عنه السحر، كل منهم يتقرب إلى الشيطان ثم بطلاسم وأدية غير معروفة أو ترك واجب أو فعل محرم، فعند ذلك يساعد الشيطان على قضاء حاجة من تقرب إليه. والجن والشياطين لا يخدمون أحدا من الإنس ولا ينفعون أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لهم أو بترك واجب من الواجبات الشرعية أو بفعل محرم من المحرمات الممنوعة. فإذا تقرب إليهم بشيء من هذا ساعد الشيطان على قضاء حاجة ذلك المتقرب إليه بترك العبادة أو ترك واجب أو فعل محرم. هذا معنى قول ابن القيم فيتقرب الناس والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. ومعلوم أن السحر من حيث هو وحل السحر من حيث هو إذا كان بسحر مجلي أو بأشياء لا تعرف أو بتبخير وأدوية غير معروفة فهذا لا يجوز. بقي مسألة ما يفعله النساء اليوم مقتضى ما نسمع، وهو أن الإنسان يقال فلان مسحور، يعني بمعنى مسحور، ثم يذهبون به إلى امرأة تأتي بإناء تجعله ما في ما فوق راسه على راسه، يقولون أن الرصاص إذا صبت المرأة على رأس المسحور على ماء أنه يبين صورة من سحره أو من صرفه، وأنه يبطل ذلك العمل وأنه يبرأ. فهل هذا صحيح أم لا؟ ثم هل هذا جائز على القواعد الشرعية أو نقول إنه ممنوع؟ نقول لا، بل ممنوع بكل حال. فصب الرصاص على رأس المسحور وأن الرصاص الذي المصلوب يتصور بصورة من سحره على حد شأنهم، وأن السحر يبطل ويبرأ ذلك المسحور متى صب الرصاص على رأسه. هذا بحل سحر مثله. الرصاص ايش ينفع به؟ جعلت منه تصب على رأس الرصاص بالقاط. هذا بكل حال فيه شيء من التقرب إلى من عقد ذلك السحر، فلم يكن هذا من قسيم الأدوية المباحة أو الأدوية الشرعية، ولهذا يمنعون من كثير من مشائخنا بل ويفتون بالمنع بل ويؤددون من فعل شيئا من ذلك إلى علم، بناء على أنه من باب حل السحر بسحر مثله، لأن الصب على هذه الكيفية لم يكن من باب الأدوية التي تخالط البدن والتي يشربها الإنسان أو أنه يطلى بها شيء من جسمه لإزالة ماده، كما تستعمل الأدوية المعروفة. فمجرد صب رصاص مذاب على في ماء جعل على رأسه، كيف الوصول الرصاص إلى جسم الآدمي؟ ما هي العلاقة بينه وبين جسمه؟ ثم هناك حائل بينه وبينه وهو الصحن والماء فوقه، ثم تخصيص الرصاص بهذه المثابة. فلهذا رأى أن هذا من جملة الممنوعات التي لا بد من النهي عنها. كذلك أيضا ما يكتب أو يقول من يحل الشهر أعطوني فاديته أو ذكرته أو شيلة أمه أو ما أشبه ذلك، كل هذه من الخرافات والخزعبلات التي لا أصل لها. أما النوع الثاني الذي نقول إنه جائز هو أن يحل الشهر بأدوية مباحة، هذا لا بأس به. الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ثم أيضا استعمال الدواء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكذلك بالأدعية بالأدعية القرآنية أو الأدعية النبوية أو شيء ما هو مأثور، هذا لا بأس. الله يقول إن نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم وعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكما أنه شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان، كما في الحديث المشار إليه سابقا، وهو في قصة النبيل الذي لبغ رئيس الحي فرقه الصحابة بقراءة سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال. لكن قد تقول أنا أقرأ على المريض ولكن لا أرى لذلك تأثيرا، ويأتي الآخر فيقرأ ولم يكن لذلك تأثيرا، فنضطر إلى استعمال الأدوية الأخرى. نقول أبدا بل له تأثير، لكن لم يصدر من قلب حي مؤمن خالص معتمد على الله، إنما تقرأ القرآن بطرف لسان. وإلا لو صدر من القلب حقيقة لأثر، كما في قصة الإمام أحمد بن حنبل وقصة ابن تيمية وغيرهما من أفاضل العلماء. فإن الإمام أحمد جاءه رجل وأخبره بأن عنده بنت كانت تسرى، فأعطاه فجاء معه وقرأ القرآن فعاهده وذهب خرج. ثم لما توفي الإمام أحمد عاد إليها، فجاءوا إلى أبي بكر المروري فجاء ليقرأ مثل ما كان الإمام أحمد يقرأ، فقال له من شرعها لا تستطيع، فإن السيف واحد ولكن الضارب غير الضارب. يعني أن تقرأ ولكن هو كل شيء لكن لا تضرب له ضربة. فإذا كان الرجل تقيا مخلصا لله مؤتمرا بأوامر الله متصلا قلبه بالله فهذا هو الذي تنفع قراءته، ولها من التأثير الشيء الغريب. أما إذا كان بخلاف ذلك فلا تأثير في قراءته ولا أن يخرج وأن لا يعود بمجرد بعد نادى كما نقل عنه ذلك، لكن الله أعلم بصحة هذا. وجرى لابن تيمية وابن القيم شيء من هذا، وابن القيم يقول لقد كنت في مكة فمرضت مرضا شديدا فلم أجد طبيبا، ولكني عالجت نفسي باعتماد قراءة الفاتحة، قال فبرئت من كل شيء وعادت صحته كما كانت. وذلك كما قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكما أنه شفاء للقلوب عن العمى وهداية للقلوب وإنارة للقلوب فكذلك هو شفاء للأبدان، وكما وقع للقرطبي أيضا وغير القرطبي، فإن القرطبي رحمه الله يقول ما
يحكي عن نفسه وما وقع له. قال لما دخل الفرنج بلادنا في الأندلس وجرت حروب يطول بكها فدخلوها، قال فوليت هاربا على قدمي فخوفا منه، قال فبعثوا في طلبي فارسين، لما لم يجدوني فبعثوا في طلبي فارسين، قال فكنت أراهم ونحن في أرض ليس فيها شجر ولا حجر، ولم يكن بيني وبينهم إلا نحو ذراع، فكنت أقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكنت أقرأ هذه الآيات وأنا قريبا منهم وهم لا ينظرونني وأنا أنظر إليهم وأسمعهم يقولون أين الرجل هذا ديبلة هذا ديبلة، يعني بلغتهم هذا شيطان هذا شيطان، ولم يكن بيني وبينهم لا حجر ولا شجر ولا مدر في أرض بلقاء، ومع هذا لم يستطيعوا أن ينظروا إلي لأن اعتمدت على الله وتقربت إليه بالقرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يحكي هذا الشيء عن نفسه هو في تفسيره، وذكر وقائع لبعض الأولياء وبعض العلماء نظير ما وقع له. فالحاصل أن القرآن كله خير نور وهدى ورحمة وبرهان وشفاء لكل مرض، سواء كان مرض قلب أو مرض بدن. هذا معنى قول ابن القيم. النوع الثاني النشرة بالأدوية بالرقية والأدوية المباحة والدعوات النبوية والقرآنية، فهذا كله جائز. ونقل الشارح ما نقل عن وهب المنبه أن المشهور إذا أخذ 7 ورقات من شجر خضر ودقها بين حجرين وقرأ عليها هذه الآيات من سورة يونس والأعراف وسورة طه متعلقة بالشعر وآيات الكرسي والقواقل، ثم شرب منه واغتسل منه بقية وغسل بقية وغسل وغسل بدنه ببقية الماء فإنه يحل عنه، وهذا جيد مجرد. كل هذا لا بأس به، لكن أما بالنسبة إلى الطلاسم وإلى التقرب إلى الشياطين وإلى الأشياء التي هي ممنوعة فهذا لا يجوز. وهذا هو معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، ومن أباح ذلك فمراده ما كان بالطريقة الشرعية من أدوية مباحة أو رقية جائزة أو دعوات مطلوبة، والله أعلم.
المرأة هذه تضع قصاص فوق رأسها هل يطلق عليها ساحرة؟
لا
هل يطلق عليها ساحرة؟
لا يطلق عليها أنها مساحرة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم.
قال قول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقول قالوا طائركم معكم أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. التطير على نوعين، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو مناف لكمال التوحيد كما أشار إليه الشارع. أما الذي يكون من الشرك الأكبر هو إذا اعتقد أن المؤثر بإيجاد الشر هو نفس ما تطير به، فهذا قد جعل مع الله شريكا، فإن الموجد للخير وضده والله سبحانه وتعالى، وليس لطائر ولا غير إيجاد شيء، بل الذي يملك النفع والضر هو رب العالمين دون غيره.
أما من اعتقد أن المؤثر هو الله وأن النافع الضار هو الله لا غيره، إنما يقول هذه علامات فهذا أيضا مناف لكمال التوحيد، وهذا لا يجوز. وكانت الجاهلية تتطير بما تشاهده، تارة بالظبا وتارة بالطيور وتارة بالأجنة، فكانوا لا يتزوجون في شهر شوال، وكذلك يتشاءمون بشهر صفر، ويتشاءم غيرهم أيضا بيوم الأربعاء ويوم السبت من الأسبوع، يقولون إن طالع السبت هو المريخ وطالع الأربعاء هو كذا، وهذا كله من الباطل. فالله هو الذي خلق الشر وخلق الخير، أوجد هذا وهذا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمتى تعلقت نفس الإنسان بالطيرة وقال إن طالع اليوم كذا أنا لا أبيع فيه ولا أشتري ولا أسافر، بسبب أن طالع السبت المريخ وهو طالع نحس، فإنه يبتلى بالشر ودائما يكون في قلق لأنه لم يعتمد على الله، وربما أصيب بسبب اعتقاده، يصاب بالضرر بسبب اعتقاده. أما إذا اعتمد على الله ولم يبالي بهذا فإنه لا يضر. وكذلك يتشاءمون بآخر أربعاء من كل شهر، يقولون لا ينبغي أن تسافر في يوم الأربعاء، ولا سيما الأربعاء الذي يقع في آخر كل شهر، بل يرون في ذلك حديثا موضوعا. لكن كل هذه من الأمور الباطلة ليس لها أصل. وكانت الجاهلية عندما يريدون أن يسافروا أو يعملوا عملا تطيروا بالطيور، وهم يسمون السوانح والبوارح والناطح والنطيح والقائد والقائد. فإذا ولاك الطائر ميامنة يقولون هذا سفر ميمون وهذه تجارة رابحة، فإن ولاك ما يعسرة قالوا هذا سفر مشوم لا تسافر ولا تعمل شيء. فإن قابلك الطائر جاء من قيات أمامك قالوا هذا الناطح والنطيح، وإن جاء من خلفك قالوا هذا القائد والقعيد، وتعرف أن هذه كلها لا أصل لها. وكما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد غزو الخوارج، جاءه من جاء فقال يا أمير المؤمنين لا تسافر هذا اليوم، فإن طالعه المريخ أو طالعه كذا، وأن من خرج به سيهزم. قال آمنت بالله وعليه توكلت، ثم خرج ولم يبالي فكسر الخوارج كسرة شنيعة. فكل هذه من الأمور الباطلة. قال الله سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أول آية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله ألا إنما طائرهم عند الله، المعنى إذا جاءتهم حسنة أي خسر ووفرة أرجاء وصحة وعافية ونعمة، قالوا نحن جديرون بأن نكون من أهلها ونحن المستحقون لها. هذا ما قالوا لنا هذا. وإن تصبهم جد وغلاء أسعار أو مرض قالوا هذا بشؤم موسى تطيروا به. وما أصبنا من الجدب والقحط وغلاء الأسعار والبلاء والشر كل بسبب وجود موسى بين أظهرنا. قال الله ألا إنما طائرهم عند الله، بل طائركم
الذي طيرتم به وبسبب كفركم وعنادكم وعدم قبولكم ما جاء به نبيكم أصبتم بسبب هذا لا بسبب موسى بل بسبب أعمالكم والذي أوجد هذا هو الله لكن بسبب أعمالكم وكفركم وانحرافكم عما جاء به نبيكم ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم وذلك معنى قول طائركم معكم أئن ذكرتم يعني متى ذكرت بالله وأمر العبد بتقوى الله وأمر العبد باتباع ما جاء به رسول الله عدلوا وتركوا ونفروا فأصيبوا بسبب إسرافهم وانحرافهم وقالوا هذا متطيرين به. فقال الله طائركم معكم يعني بسبب ذنوبكم حيث أمرتم ونهيتم فلم تقبلوا بل أنتم قوم مسرفون يعني مجرمون ظالمون. فينبغي للعبد أن لا يتعلق وهمه لا بنجم ولا بطائر ولا بيوم ولا بأي شيء بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله هو النافع الضار وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بهذا يستريح قلبك ويرتاح ضميرك بخلاف إذا تعلق العبد بهذه الأوهام بقي في قلق وبقي في كلفة وبقي في بلاء
وإيضاحه وبيانه وبقرع الباطل وبإشادة بفساده هذا مندور وهو المطلوب. وكان رجل يقال له أبو إسحاق الصابي يكتب كتابات جيدة وعنده قوة أسلوب وفصاحة إلا أنه لم يكن مسلما بل كان نصرانيا وكان يكتب لبعض البلفاء. بعد ذلك الخليفة أطلع عليه القبر وجاء الذي بعده تولى الخلافة فبعث إلى أبي إسحاق جعله رئيس للرسائل في الديوان لرسائل الديوان فامتنع لا يريده. فقال ولما؟ قال لا أستطيع كل ذلك محافظة على عهد الخليفة أول. لما ألزم لم تشعر إلى الإجابة صار الديوان لكتب الرسائل. دخل عليه رجل يوما وهو يكتب قال ما تكتب يا أبا إسحاق؟ قال أباطيل أنملكها وكاذيب ألفقها لخليفتكم. لأنه بليغ وبصيح وعند قوة أسلوب يقول اجعل الباطل حق. أباطيل أنملكها يعني أكسوها العبارات الحلوة التي تؤثر أسامع وأكاريب إلى التبا وأجيب إلى الشرب وشرب وألفه واربط هذه الثاني وزين العبارات فأظن أنه صدق لأنه غير مخلص مع الخليفة الجديد. فهذا من البيان المذموم إن من البيان لشهواء والله أعلم يفسد القلب يفسد القلب ويجعل في القلب شيء من الحجاجة والبغض لمن نقل عن هذا الشيء ثم ينقل حديثه إلى الآخر فتحصل التناقض. وإفساد القلوب وفساد القلوب قد يكون أضر وأشر من إفساد الأبدان. فلهذا أدخله المصنف هنا وكما قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسد الساحر في السنة. ايش ربيع
الغيبة ليه؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكن هو أنك تذكره بالشيء الذي كان يكرهه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
ونحوهم الكهان ونحوهم أي من الرمالين والعرابين ونحوهم ممن يدعي علم الغيب. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذا هو الكاهن، هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عن ما في الضمير، وذلك أن الكاهن يقول سيقع كذا وكذا، يقتل فلان ويعيش فلان ويحدث كذا ويجي كذا وما أشبه ذلك. وقيل إن الكاهن هو الذي يخبر عن ما في الضمير، إنه يخبر عن ما في نفسك وما ينطوي عليه ضميرك، أنك تنوي كذا وتريد كذا وكذا. وهذا لا شك أنها من الأمور الباطلة، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة كونهم يخبرون عما في المستقبل فهذا نعم كثير. قبل أن أبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبائل العرب عندهم كهان يرجعون إليهم ويتحاكمون إليهم ويخبرونهم عما سيقع في المستقبل، وذلك أنهم يتقربون للشياطين، والشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء فيسمعون الكلمة من السماء فيلقي هذا إلى من تحته ثم الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيصدق. ثم هذا الكاهن يكذب معها 100 مرة ثم يستدل بما وقع من خبره الصدق المرة الواحدة على ما كذب به 100 مرة. فيقول الكاهن مثلا: سيأتيكم أمطار، فيأتي أمطار ويقع كذا وكذا في اليوم الفلاني، ثم يقع بإذن الله. فإذا وقع ظنوا أنه يكون صادقا، فهذا الكاهن يزيد مع هذه الصدق التي سمعها من الشياطين التي سمعوها من السماء، يزيد معها 100 كذبة. فتن بأنه أخبر بهطول أمطار في اليوم الفلاني وقد وقع، مما يدل على صدقه. وهذا نعم صحيح، وقع أمطار، وذلك أن الشياطين يركب بعضها بعضا فيسمعون الكلمة التي يأتي بها جبريل من عند الله، وكل سماء يسأل أهل السماء ماذا قال ربنا حتى ينتهي إلى جبريل، فجبريل يخبرهم بأنه سيقع كذا وأن الله، فيأخذها هذا الشيطان فيلقيها إلى من تحت وهكذا. لكن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم حجبت السماء، فما كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى خبر السماء كما كانوا يستطيعونه قبل. قال الله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والكاهن هو يطلق على العراب, وفي اللغة أيضا يطلق حتى على الطبيب, فليداوي الأمراض يسمى عراب في اللغة. ولهذا قال الشاعر: جعلت لعراب اليمامة حكمه وطبيب نجد إنهما شفيان. فالعراف هو الطبيب الذي يداوي الأمراض الجسمية يسمى عندهم عراف, لأنه يعلم أو يعرف المرض ويعرف العلة الغالب فيداويها. ولذلك جعلت لعراف اليمامة حكمه, لأنه مشهور بالطب ومشهور بمعرفة الأمراض. جعلت لعراف اليمامة حكمه وطبيب نجد إنهما شفيان. والقصة معروفة المسبب لهذه الأبيات أشار إلى هذا بخدون وغيره. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرابا فصدقه بما من أتى عرابا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا يدل على تحريم المجيء إلى كرآلهم عن المغيبات في المستقبل, فيحرم أن يذهب إلى عجائز البادية أو إلى من يتعاطى الكهانة فيقول: أخبرني عن كذا وأخبرني عن كذا. فمتى أخبره فإنه لم تقبل له صلاة 40 يوما, لأنه يعتقد أيضا أو يظن أنه يعلم الغيب. فإذا ظن أنه يعلم الغيب أو شك أنه يعلم الغيب فهذا مناف للقرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كما يأتي. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما لا يؤمر بالإعادة, بل صلاته في الظاهر مجزية. وإنما هذا القبول لا يستلزم أنه صلاته في ظاهرها مجزية بالنسبة إلى الصحة, أما بالنسبة للأجر والثواب وما يترتب عليها من الفضل والحسنات فلا. ثم نعرف أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث كالأحاديث الآتية: من أتى عراف, من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنه إذا أتى الكاهن فسأله عن شيء من المغيبات فصدقه بما يقول فقد كفر بالقرآن والسنة, لأن القرآن والسنة يدلان على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. وأنت هذا الرجل كاهن حينما أخبرك بشيء مستقبل فصدقت كأنك كفرت بالقرآن ولم تعتقد معنى هذه الآية: قل لا يعلم من في السماوات والأرض. وإذا لم يعتقد الإنسان في آية واحدة فإنه كافر بجميع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكفر هل هو مخرج من الملة أو لا؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد والبخاري وسفيان وغيرهم أن هذا من أحاديث الوعيد والزجر التي تجرى على ظاهرها, فلا ينبغي التعرض لتأويلها, لأنها أبلغ في الزجر وأعظم نكاية في النهي. فمثل الحديث الآتي: ليس منا من تكهن أو تكهن لا, ومثل من غشنا فليس منا. فكان الإمام النووي ينصر هذه الأحاديث: من غشنا فليس منا, أي فليس من سنتنا أو ليس على هدنا وطريقتنا. فالسلف يقولون: لا, لا ينبغي هذا التأويل, بل تبقى الأحاديث على ظاهرها. فنقول: ليس منا, وإن محمدا بريء منه, ليس منا من ضرب القدور, فإن كذلك ليس منا من تكهن أو تكهن لا, كلها تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ بالزجر, فتأويلها يخفف أو يسهل من وقعها في القلوب. هذا والذي قال وسفيان وغيرهم سفيان الثوري كذلك أولم من كان من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد تأتي الكاهن فتقول إنه قد ظل لي كذا وكذا أو أين فلان كذا وكذا متى يأتي ثم يحدث ويظن فيقول يأتي كذا وكذا وكلهم كذا لا يعلم الغيب إلا الله لكن ربما صادف بسبب حدة ذهنه وذكاء الذكي فيصادف ما يقول فيفتتن به وأنا أعرف شيئا من هذا الرجل من الأردن لا أنه يتظاهر منه سأله شخص وكان عندنا في بيتنا وأنا لم أعرفه يعني إلا أن يزعم أنه من طريق الفراسة قال له يا فلان ماذا يكون عند فلان يعني عندنا الناس قال سيأتيه من المشرق من الشرق ويقع كذا وكذا قلت له من أين لك هذا قال ستجده قلت لا أصدقك لكن أخبرني عن أي شيء مكتبه وكان في وقت الحج قال نقول سيأتيك ظروف من الشرق ويكون كذا وكذا فأعرف أنه يكتب شاف عندنا غنم وظننا بيوم وأنا شرقي في يسرون وأخذ من هذا فقلت هذا ظنك وأصبح أنك كذاب لا أبدا فقط هذا يحدثون مثل هذا فقال يأتي كذا وأنه يجيك شهور من الناس من الشرق وكان عندنا عدم من وأصبح كذاب لا أصل له ولا وقع أي شيء من هذا إننا عندهم أذهان حادة يفكر في البيت واللي يراعي الشيء ويستدل لبعل ولا الأبل يقع كذا وهذا معنى حديث من أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان يتعاطى علم الكف بزعمه جاء شخص قال هذا ابني ايش رايك فيه ناظر فيه قال اعجني قال لا قال ابنك هذا يكون كابن تيميه ففرح الاب قلت لا يكذب ولا له اي شيء اصبح ولد الان شائق سياره ما يعرف لا البتاع لا انما هذا رجل واتى او قال اخر ايش رايك في مستقبلي شاب يبيه قال انت تتزوج امرأة وتطلقها وتزوج ثاني وتعافك وتزوج ثالث وتصح انت وياها اني اعرف هذا من خطوط كفك واصبح كلك كذب فهذا شأن الكهنة انما يروجون على الناس ويؤكدون عليهم يحبسون ويظنون ولكن قد يصادف مرة فيصدقون دائما وهذا معنى حديث من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وللأربعة والحاكم وقال حاكم صحيح على شرطهما أي شيخين أمن أتى يعني عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن دقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحاصل أن المجيء إلى الكهان ومتعاطي علم الغيب وأن يقع لك كذا ويأتي كذا ويأتي كذا ويحصل لك كذا وتغطل أمطار وتصاب بكذا أو يحصل لك من الدنيا كذا كلها أمور باطلة ما هي إلا مجرد ظنون وحج ويلعبون بها على خفافيش البصائر ويتأكلون بها من أجل أن يحترموهم أو يعطوهم شيئا من المال مبلغا من المال مكافأة لهم وما أشبه ذلك ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة مبينة حكم من جاء إلى هؤلاء وأمثالهم وسيأتي كلام الإمام البغوي في هذا الباب الذي نقله المصنف فيما بعد والله أعلم
مجيء إلى الكهان ينافي كمال التوحيد
ما في شيء
دراسة
شيء آخر
لا
معناه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للمتفرسين الإنسان يكون عند الفراشة
وبنور الله يعرف بها بعض الأشياء مثل ما ذكر ابن القيم في الطوط الحكمية راجع عن شيخ أخبار عياش بن معاوية وأخبار أيضا المعترض العباسي وما أشبه ذلك. من جملتها أن المعترض العباسي كان في قصره رأى رجل جالس على محل مرتفع قال له هذا معلم سفيان وضايع له عبد وعبده أعور قالوا كيف يعني منه راحوا واسألوه وإذا هو معلم سفيان وضايع له عبد وعبده أعور قالوا له كيف رأيت ايش ادراك هل تعلم منه قال لا لكني شفته اختار على مكان وأرهد بشهوده وهذه عبد معلم سفيان بين محل مرتفع وقع يعرف وقع زوره وأشوف كل من مر واحد ما يناظر إلا إذا كان أعور علمت أن غاية الشيء أعور هذا من باب الفراسة هذا مثل هذا يعني يستدل بأشياء يتفرس في هذا الشخص كذلك أيضا مثل ما وقع الإياس أيضا لما كان قاضي ووقع لغيرها أشياء غريبة كلها يستنبطون الأحكام بدراستهم وذكائهم ومثل ما وقع للمنصور أيضا العباسي وهو أن رجلا كان عنده مال وقد جاء من سفر معه مال كبير لما أصبح إلى ماله مسروق فذهب إلى الأمير جئت بمال وقد سرق مال البارحة من بيته قال من سرقه قال لا أعلم قال هل جاءك أحد قال لا قال هل تعرف أحد قال لا قال هل لك امرأة؟ قال نعم. هل لها أولاد؟ قال لا. لا لا أستطيع أن أعرف مالك لكن أنت مهموم خذها الطيب واستعمله لأنه يفرح ويزيل عليك الأحزان أخذ الطيب يا الرجل المصور وكل ناس من أعوانه قال اربطوا مدينة بغداد كل أي إنسان تجده مع رائحة تجيبون أخذوا شكلهم رجل في رائحة الطيب الذي أعطاه الرجل جابوا المنصور وشمعوا إليه قال تعال من أين لك هذا الطيب قال جئت وياه أمير قال لا أنا عندي خبر من نادي فلان عندك لكن تلجلج قال اقتلوه قال أعطني يا أمير المؤمنين قال إذا جئت بالمال جاب المال وصرت كما كان فعلم أن المرأة خائنة هذا رفيج الله يجيها وتحب أعطيك المال دع الرجل قال هذا مالك لك ما أعطيك إياه لا توكلني على مرأة قال أنت أذكر فقال هي طالب الثلاث في المال هذا من باب الفراسة مثل هذا أشياء يستنبطونها
لأنها طيبة
يقول إنها ما لأن الرجل قال علم المنصور قال إذا أعطيتها الطيب يخلي عند امرته وإذا زوجة متهمة تبي تعطيه اللي أعطيته المال تبي تعطيها الطيب اللي أعطيته المال ما بيغلى من المال هو السر لله من أنه هذا من الفراسة لا مستدل بها وهذا ولها كتب أيضا مؤلفة دراسة لها كتب مؤلفة لكن ترجع إلى قوة الذهن حدة الذهن واستنباط الأشياء من النوع نعم
يقول أنها تمر كما تعد يعني فهو قد كفر بما زال محمد وغيره كيف نفعل بمن مات وهو على هذا الشيء مثلا واحد ذهب إلى كاهن وصدقه نصحته ووضعته يعني وعرفته ووجهته وكذا ولم تفعل قال ابد ما كلامك مخالف كلامه هو وقع وكما قال وتوفي هذا الشخص وهو على هذا العقيدة نصلي عليه من
المسلمين اي نعم هذا ما احكم بكفر انه يعني كان حياة الدم والمال وان اقارب المسلمين لا يرثونه لا يقول لي انا عرض للشبهة مجرد هذا الخبر قل له لا اعتقد ان القران مو بصحيح انما عارضت له هذه الشبهة فقط يعني ما يحكم عليه بالكفر لكن تجرى على ظاهرها لأنها أبلغ الزجر
وش نرد على القائلين لأن
لأنه يقال على ظاهره يعني كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فقد نأخذ على ظاهره فقد كفر بما فلا نصلي عليه ولا ثم رد عليه.
نعم
ثم رد عليه.
نقول إن هذا يقولون إن هذا يجرى على ظاهره ما نقول إن كفر حلال الدم والمال لأن الكفر هذا نشأ عن شبه ولا يعتقد أن القرآن مو حق ويعتقد أن القرآن حق ويعتقد أن الرسول حق ويعتقد أن ما جاء به الرسول حق لكن نشأت من جهله نشأت له هذه الشبه فقط فلا نكفر بمجرد شبهة نشأت لا يفهم معناها ولا الشباب كلهم يقولون لا ينبغي تأويله وكما مثل النووي وغيرها لا يقول لا هذا كفر بالنعمة أو كفر دون كفر أو نعم
ماذا يعني نقم الحلف بالله فقد أجل
إن اعتقد أن محلوفة له من التعظيم مثل تعظيم الله هذا كفر أكبر هذا ما لا شاء الله عليه أما إذا قالوا النبي مثلا فهذا لا شك أنه من الشرك لكن المنافي لكمال التوحيد ما يخرج عن الملة إلا لو اعتقد أن محلوبه له من التعظيم مثل تعظيم الله.
نحن
لو قال في القرآن وكلام الله جائز يعني نصير من صفات الله
يقولون أعطينا الخارق يعني هذا الشيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حيث الله قال إشغال يقول اشتجعلك من المسلمين
شو؟
طالبون يقولون كيف اشتجعلك من المسلمين
نقول هذا شرك دون شرك شرك الأصغر مثل ما أخبركم ما أخذوا عليكم الشرك الأصغر لأنه لا يعتقد أن محلوب مثل محلوب الله وأنه يصرف له مثل ما يصرف له من العبادة
بسم الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو رسالتي عن سؤال وهو اذا اجمع المسلمون على فعل امر والنصوص الوارده من الكتاب والسنه بخلاف ذلك اي بخلاف ما استحسنوه فهل يجوز لي ان افعل هذا الامر ام اخالفه في ذلك اي اخرج عنه في فعل هذا الامر ومثال ذلك لو اجمع المسلمون على الوقوف لحج غير عرفات فهل يجوز لي ان اقف معهم من حيث اجمعوا أم أخالفهم وأقف
بعرفات؟ هذا سؤال لا يجب السؤال ما صحيح لا يمكن لا لا يمكن وقوعه أبدا إجماع المسلمين لا يمكن أن يخالف النصوص أبدا نعم
شيخ الإسلام ذكر أن الإجماع يتقدم إلى نص
لا يمكن أن الإجماع يخالف النصوص لكن يمكن السائل لا يفهم مراد يعني لو وقفوا بعرفة خطأ يعني على أن فيها الكلام وأما كون أن الناس بيجمعون على تغيير موقف عرفة الذي هو اليوم التاسع على أنهم يقفون بدلا من اليوم الثامن أو يجمعون على أن رمضان بدل ما يكون في الصيف يصير في فصل الربيع هذا ما يمكن مستحيل المسألة أخرى
لا
عن الإجماع شيخ هذا غير شيخ هذا بس هو وصل بين جاب الوجب هذا شيخ ما تخرج على الإجماع لكن اللي أخبرك أن الإجماع لا يمكن أبدا أن يخالف النص لا بد أن يستند على نص والرسول يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة تجد الناس كلهم يجمعون على ضلال حول ولا قوة.
طيب في مثلا يا شيخ اجتمعوا عليه العلماء في المدينة وكل يعني المهم انه شذ الا الشنقيطي فهو مثلا قال هذه شبهة ونفاها. شوف في بيع عملة زي الدولار الى مؤقت.
شيء معامل ما يسمى اجماع.
كلهم يعني مثلا
حتى لو فاكر.
لكن هذا
ما يسمى اجماع. اجماع الامة اهل الارض كلهم مع المسلمين. هذه يجمع خمسة أربعة من المدينة ولا من الرياض ولا من مكة ولا من الشام هذا يسمى إجماع.
طيب مثل هذا مثلا جاء حادث في الليل وقال له مثلا الطواب ما ذهب إليه الشنقيطي هل يفعل يعني
ديننا ما هم مبنيين على الهواتف ديننا مبني على القرآن والسنة
كيف مثلا الآن في الشبهة أو
لا كلا ديننا هم مبني على المرائي كذا ما وقع لابن عبد السلام رجل وجد مال يقول يا رجل جاء إنسان في النوم قال له اذهب إلى مكان فلان مكان فلاني فإنك تجد فيه كنزا فخذه وليس عليك فيه كمس ترالك. ثاني قال في محل الفلاني مال كما أخذ فخذه وليس فيه خمس. ذهب الرجل المكان لقال مثل ما جاء في النوم سأل العلماء جاني هاتفوا قال ترى في محل الفلاني مال ولقيته كما أخبر ويقول ما عليك خمس. قال ابن عبد السلام في فتوى بل عليك الخمس إنما ينبني على المرأي. الرسول يقول وفر ركاز الخمس حبيبة سلمة.
الرحمن الرحيم هل تجب إعادة الصلاة في الدار المنصورة؟
لا عندنا نعم مذهب نعم نعم ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الشرعية لا نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى
من المرائي نور دليل قد يكون الإنسان يهوجس في حال يقظته عند هواجسه في حال اليقظة يرجح هذا وإذا نام تصور أنها جهاته وهو هواجسه اللي كان يهوجس بها قبل النوم لأن الإنسان إذا نام تنعكس روحه على الوضع الذي كان يهوجس به في حال الحياة في حال اليقظة. المهدي العباسي جاء رجل قال له يا أمير المؤمنين سيطيل الله بقاء. قال وكيف؟ قال تبي تعيش مدة؟ قال كم؟ قال 30 سنة. قال صعب. قال نعم. قال بعيش 30 سنة. قال يمشي وش الألأ وش الدليل على أني بعيش 30 سنة؟ قال تبي ترى في النوم نوم نام رأى في النوم اللي كان في يده في 30 حبة خردل يوم انبساط وفرح قاعد صدقته أنا رأيت اللي قلته. قال ما أبدل قال يا رمين هذا شيء تعلقت بنفسك يوم أنك واعي وننت على بالك ورأيته ولا أخذ أقبه إلا مجرد كل حكم ما أخذ حوالي 5-6 سنين. لا 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 الرسول واللي أشرعها إنما مسألة الأحكام على فيها الخلاف هل يعمل بالرؤية في الحكم كالوصية أما شرع الله ودينه. لا ما يمكن أن يغير شرع الله ودينه برؤية فلان والفلتان لكن الخلاف ما من خلاف شاب بعد ما لي ليه بالرجل لو رأيت في النوم قال أبوك أبو ما مات قال يا ولدي تراني محل الفلاني كذا تراني وقت تراني شبلة ما كذا وظهرت دلائل وعلامات على صحة هذا مثلا قال تراني موجشن بيتي وجعل في أسوات للمسجد وترى وردت في المحل الفلاني جيت ولقيت الغقة في المحل الثاني ما قال هل يعمل بها؟ ابو الرجل يظن ان يعمل ما دام هناك قرينة يصير وقت من النوع. واستدل ابو الرجل بقصة بقصة مقتل يوم اليمامة لا 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 مقتل يوم اليمامة ثابت بن قيس ثابت بن قيس قتل ولما قتل رأى رجل في المنام جاء ثابت قال لك ترى.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209-0209 رقم الناسوخ هو 209-209-2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.